بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها مشعرات إيمانية. وقد كنا في الدرس الماضي نتكلم عن مشعر إيماني مهم جدا، إنه الحياء. يقاس إيمان المرء المسلم بمقياس حيائه، كلما ارتفع حياؤه زاد إيمانه، وكلما قل حياؤه قل إيمانه، وربما انعدم الحياء فانعدم الإيمان، وإن صام وإن صلى وإن ادعى أنه من المسلمين أو من المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. بمقدار ما تجد في نفسك انطواء عن الحرام، انطواء عن المكروهات، استثقالا للأمور التي لا يقبلها الشرع، تقززا مما يأباه الشرع، معناته درجة الإيمان عندك مرتفعة. وكلما رأيت الإنسان يفعل الحرام، يفعل المكروه، يفعل خلاف الأولى، يفعل الأمور التي يأباها الشرع، ثم لا يجد في صدره شيئا، ولا انطواء ولا ألما ولا ضيقا، فاعلم بأن حياءه قد ذهب، وبالتالي بأن إيمانه قد ذهب. درس اليوم أحدثكم فيه كيف نحقق الحياء في أنفسنا، ما الذي يزيد عندك هذا المشعر. يعني إذا كنت ترى في نفسك لا سمح الله بأنك تفعل المكروهات وتستصغر هذه الفعلة، تقول: يا أخي شو المشكلة إذا أنا شربت مرة واحدة أو شربت ثلاث مرات؟ وتعلمون السنة أن يشرب المرء ثلاث مرات. فإذا واحد قال لك: أخي شو المشكلة أنا بحط الأنينة على تمي بكرهها من أول لآخرة، عادي، عادي كثير، قل حياؤه. شو المشكلة يا أخي إذا أنا مشيت في الشارع يعني عاري الصدر؟ ما في مشكلة، مهم أنا ساتر العورة، بس هذا مكروه، هذا تأباه الطباع السليمة ولا يرضاه الشرع. ليس يعني النهي تحريم، لكن النهي كراهة. إذا قال لك: لا، ما في شيء، ما في شيء، الأمر بسيط جدا. إذا رأيت إنسانا يمشي في سيارته الخاصة يشعل المذياع أو المسجل على أعلى صوت، ويروح ويغدو جيئة وذهابا في الحي فيزعج كل الجيران، بعدين بيقول لك: ما في مشكلة، الواحد ينبسط وبده يتسلى، هذا قل حياؤه، الله يستر ما يكون الحياء منه قد ذهب. إذا رأيت إنسانا يقف على شرفة بيته لينظر إلى شرف الجوار وإلى غرف الجوار، هذا قل حياؤه، الله يستر ما يكون الحياء قد ذهب. طيب، إذا رأيت إنسانا هذا حاله، ثم هو سمع هذا الدرس أو غيره وأراد أن يتحقق بالحياء، وأراد أن ينمي الحياء عنده، لأن في تنمية الحياء تنمية للإيمان، ولأن في اكتساب الحياء زيادة إيمان، ما الذي أفعله حتى يزداد الحياء عندي، حتى أحافظ على هذا المشعر الإيماني؟ يعني مرات شاب يزعج أمه، يظل طول النهار معتر، بل طول الأسبوع معتر، بل طول الشهر معتر، لأنه أزعج أمه. واحد يزعج أمه كل يوم ما عنده مشكلة، هذا بلا حياء وذاك فيه حياء. أذكر مرة مضيت إلى سفر، وقبل أن أخرج من البيت لم أقبل يد أمي. سبحان الله، يعني بقيت منزعجا طيلة السفر. كان معي صديق طبيب أسنان، قال لي شبك منزعج؟ قلت له والله أنا اليوم طلعت من البيت ما قبلت يد أمي. نظر إلي مدهوشا قال أنت تقبل يد أمك؟ قلت له أنت ما بتقبل يد أمك؟ قال لا لا، هو قال لي قال لا أنا ما بقبل يد أمي. شو قبل يد أمي؟ أنا صرت كبير، أنا طبيب، أنا لي مكان، لا ما بصير. سبحان الله، يعني في إنسان يؤلمه أنه مثلا لا يفعل ما يزيده قربا إلى الله عز وجل، وفي إنسان يستهجن أن تفعل ما يقربك إلى الله عز وجل. كيف أنمي الحياء عندي؟ كيف أحافظ على الحياء؟ عندي حياء، كيف أحافظ عليه حتى لا يراق؟ وإذا كان هذا الحياء قليلا كيف أزيد مادة الحياء عندي؟ هذا هو درس اليوم. أول أمر تزيد به حياءك ترك المعاصي، ذلك لأن المعاصي أيها الإخوة تقتل الحياء عند الإنسان المؤمن. يعني أول مرة يرتكب المعصية يستحي من الله، ثاني مرة يرتكب المعصية يقل حياؤه، ثالث مرة، رابع مرة، عشر مرة، بعدين بيقول لك عادي. هي مو عادي بس هو قل حياؤه، هي معصية وهي مخالفة وهي منهي عنها، لكن لأن حياؤه قد قل صار يشوفها كأنها أمر طبيعي. يقول ابن القيم من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء. تجد امرأة فتاة تمشي في الشارع متعطرة، بعد حين تجدها تمشي في الشارع تضع على وجهها المساحيق، بعد حين تجدها تمشي في الشارع تكشف عن بعض رأسها، بعد حين تجدها تمشي في الشارع إذا أجى على بالها تغير الغطاء تبع رأسها في الشارع، ما في عندهم شيء، تقيم واحد وتحط واحد، كلكم مثل إخواتها، بعد حين ترفع كل الغطاء، بعد حين تلبس بنطال، بعد حين تلبس كنزة ضيقة. شايفين يا أيها الإخوة هذه عقوبات المعاصي. قالوا إن من عقوبة المعصية المعصية بعدها، من ثواب الطاعة الطاعة بعدها. بتحافظ على صلاتك في المسجد الله بيرزقك مجلس علم، تحافظ على مجلس علم الله بيرزقك مجلس ذكر، تحافظ على مجلس ذكر الله بيرزقك تعلقا بالقرآن، تحافظ على التعلق بالقرآن الله بيرزقك قيام الليل. إن من ثواب الطاعة الطاعة بعدها، إن من عقوبة المعصية المعصية بعدها. من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. جاء في الحديث الصحيح الحياء خير كله، والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله. يعني إذا قلت له لك يا أخي الناس عم تعرف أنت شو عم تساوي من الشر، يقول لك ما مشكلة، هو مو مشكلة بس ما فيش حياء، عاد استحق. حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم من قليلي الحياء يخبر عن حاله وقبح ما يفعل. هو بيجي عند رفقاته بيقول له والله امبارح عملت الرزالة الفلانية، عملت الوقاحة الفلانية، عملت الحقارة الفلانية. رفيقه بيقول له والله كم هو حقير، بيضحك بيضحك انه أخذ رتبة، نسأل الله السلامة بقلة الحياء. بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبقى في صلاحه مطمع، ما تفكر ينسلح على الإطلاق، إلا أن يعود إليه الحياء. فكيف يا أخواننا يحافظ أحدنا على حيائه؟ وكيف لا سمح الله إذا إنسان يعني انعدم الحياء عنده أو قل وأراد أن يعيده من أجل أن يعيد إلى نفسه الإيمان، وإلا إيمانه مطعون به؟ أولا ترك المعاصي. لذلك يا أخواننا ونحن على أبواب ليلة القدر يعني الواحد فينا إذا ابتلي بمعصية ليترفع عنها مباشرة، ليقلع عنها فورا، وليلة القدر فرصة لإعادة العهد الجديد مع الله عز وجل، خاصة وأن الله عز وجل يعفو عن العباد، إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ليلة القدر فرصة لكي تمحو من صحائف أعمالك السيئات، لكي تمحو المعاصي، لكي تطلب من الله عز وجل أن يزيل عنك وأن يمحو ما سبق من تقصيرك. والآن إذا رب العالمين محى لك ما سبق من تقصيرك حتى تعود إلى الله عز وجل عودة جديدة، وحتى تترك ما كنت عليه من النقص لتنطلق إلى الصواب وإلى الكمال وإلى زيادة القرب من الله عز وجل. أول أمر يزيد حياءك ترك المعاصي. الأمر الثاني الإكثار من النظر إلى القدوة الطيبة والمثل الأعلى في الحياة. أعلى العباد حياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا رحت تقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا أخوان ما عجيب، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد ما فارقوه في اختلاف يعني معالم حياته. ألا تعجبون ممن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا رجليه قط؟ شو هالأدب العالي، شو هالحياء المرتفع عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ ما رؤية حياء من الناس وحياء من الله عز وجل، يتأدب مع خلق الله عز وجل إكراما لحضرة الله عز وجل. أنت عندما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يزداد حياؤك. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صخابا ولا طعانا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا. ما تسمع أبدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الخنا وكلمة النقص. لا يطعن بأحد، لا يسب أحدا، لا يشتم أحدا، لا يتكلم بالكلام البذيء، لا يصخب في الأسواق، لا يرفع صوته في الأسواق، ما ينادي على أحد من بعيد فلان بالصوت المليان أبدا. حياء من الله عز وجل، حياء من ملائكة الله عز وجل. يؤتى مرة بطعام فيه بصل وثوم فلا يأكل منه، يقول له الصحابي يا رسول الله أحرام هو؟ يقول لا، غير أني رجل أناجي، أنا بتكلم مع الملائكة ما بحب أذيهم. الله أكبر، شو هالرقة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شو هالكمال في أخلاقه، ما بده يؤذي الملائكة من رائحة البصل والثوم. والحقيقة مرات البصل والثوم طيب، يعني في أكلات بدون بصل وثوم، يعني يوم الجمعة إذا الفولات ما فيهم ثوم وما في رأس بصل هيك كبير كمان، يعني شلون هيك بدها تركز أكلة الفول؟ يعني مرات واحد يشتهي. لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حياؤه من الملائكة، من ملائكة الله عز وجل، يمنع نفسه بعض ما تتمناه النفس، لكنه الحياء ولكنها الرفعة. يدخل عليه يهودي يقول السام عليك يا محمد، السام هو الموت. تغضب السيدة عائشة تقول عليك السام ولعنة الله وغضبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم، أو يقول عليكم. السيدة عائشة تغضب تقول عليكم عليك السام واللعنة وغضب الله، يقول ما هي عائشة، متى رأيتيني فحاشا، ليش هيك تكلمتي معه؟ تقول يا رسول الله ما سمعت ما قال، قال هكذا قال، قال رددت عليه خلاص قلت عليكم. إذا كان هو عم بيقول السلام عليكم فعليكم معناتها السلام، وإذا عم بيقول السام عليكم عليكم. هذا الحياء عندما تنظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تصير صحابيا تصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة سيرته وشمائله وحديثه، يترفع أو يتعالى أو يزداد عندك الحياء. عندما تصاحب قدوات في المجتمع، شيوخ، مربين، علماء أفاضل، أصحاب كبار أو قدوات تقتدي بهم يأخذونك نحو الحياة. أما إذا كنت تصاحب لا سمح الله أناس لا وجه عندهم للحياة سيأخذونك بهذا الاتجاه. والإنسان أيها الإخوة لابد له من قدوة يقتدي بها، إذا لم تكن قدوتك عالية ستكون قدوتك دنية. أذكر مرة عن شيخنا علي رحمة الله تعالى، قال لي أحد الإخوة الذين كانوا يخدمون الشيخ في بيته، قال الشيخ كان جالسا يقرأ في كتاب، طلب من الأخ أن يصنع له كاسة شاي. هذا الأخ ذهب إلى عمله يبدو بأنه نسي أن الشيخ طلب كاسة شاي. نصف ساعة ساعة يعني ما جاءت كاسة الشاي. فالشيخ نادى للأخ فجاء، قال له يا ابني كأنك عم تساوي إبريء الشاي على أشعة الشمس. يا لطيف هذا الأخ ضرب على جبيني، لا تأخذني يا سيدي نسيت. يعني أوصل له الرسالة بحياة بأدب بلطف. ومرة هو قال لي كمان صنع للشيخ كاسة شاي بس يبدو بأنهم كثيرين سكر كثير بقلب الشاي، نسيان يعني هذا الصانع فزاد السكر فيه أو كر يمكن أكثر من مرة واضع سكر، فكاس الشاي مثل الأطر. الشيخ لما شرب الشاي شاهده كثير يعني حلو الشاي، قال له ابني يبدو الدولة مرخص السكر. وصلت الرسالة بلطف بأدب بحياء. ألا في واحد بيطلع له ببيته كاسة الشاي حلوة كتير، الله أكبر الله أكبر، كل أهل البناية بيدروا أنه طلعت كاسة الشاي فيها سكر كتير، صراخ ويزبد ويرعد ويشتم ويسب ويلعن وبيقلب إبريق الشاي وبيقلب الكاسة. ما في حياة، ما في حياة. لما أنت بيكون لك قدوات يعلمونك الحياة فأنت تمضي باتجاه الحياة. وإذا لا سمح الله أنت مقتدي بإنسان جعلته قدوة لك، يعني مرات بعض الناس بيجعل قدوة له لاعب كرة قدم، هذا اللاعب كرة قدم له مواقف ما في تربية عالية، له مواقف الحياة غير جيدة غير جيدة، ومرات على الإذاعات وعلى التلفزيونات أمام كل الناس بيفرح بفوت جول، بيقوم بيشلح كل قميصه وبيلولح فيه بالسماء وبالفضاء. يعني إذا واحد عامل هذا اللاعب قدوته بجوز بعد جمعتين نشوفه بالطريق العام خبر إنه نجح بالبكالوريا، بيشلح قميصه وبيلولح فيه إنه نجحنا بالبكالوريا، بجوز يعني هيك هي قدوته. إذا واحد مقتدي بمغني نسأل الله السلام، ما في حياة، ماذا سيخرج من هذا الشاب أو هذه الفتاة؟ سيخرج الذي يفعله قدوتهم. خمسة أمور بها تزيد حياءك، أولها ترك المعاصي، والثاني الإكثار من النظر إلى القدوات الطيبة. والمثل الأعلى في الحياء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى صحابته الكرام، إلى العلماء الصالحين. ثلاثة من الأمور التي تزيد الحياء عند الإنسان: مصاحبة الصالحين ورؤيتهم والسماع منهم والاستمداد من حياتهم وحيائهم. يعني اجعل مو بس قدواتك، اجعل أصحابك جلساءك اجعلهم من أهل الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تأكل إلا طعام تقي. دائما لا تدخل إلى بيتك إلا أتقياء، لا تدخل إلى بيتك إلا أناس من أصحاب الحياء. يعني إذا كان لك صاحب من أهل الحياء وجاء ليزورك في البيت، تلاقي بدق الجرس، أول شيء بدقه مرة واحدة، بعدين يبتعد عن الباب، وبعدين بدير ظهره للباب إنه بركي فتحت امرأة أو فتح طفل وفتح الباب وبان داخل الباب بداخل البيت. فإذا صاحبك من أهل الحياء هو ما حكى شيء بس بهالموقف تبعه علمك كيف بدق الباب وتستأذن على الناس. وبعيد من هون، إذا واحد صاحبه قليل حياء بحط إيده على الجرس ما بيقيمه، وبحط إيده على عين الساحرة كمان عشان ما يبان مين هذا اللي جاي. هلأ طبعا يعني بصاحب هيك وناس بيتعلم منهم، بجوز واحد تاني لا مو هيك، بيرن الجرس بس بيوقف مواجه الباب لو فتحت امرأة لانكشف البيت وأهل البيت. السبب أن أصحابه قليلي الحياة، فتعلم منهم قلة الحياة. يعلمك صاحب الحي بأفعاله، بعلمك بالجلسة تبعه كيف يجلس، بعلمك باللباس تبعه كيف يرتدي ثيابا. والله كنت أرى شبابا صحبتهم في المسجد على قمة عالية من الحياة، كنا نخرج في نزهة مثلا، يتبادرون إلى خدمة الأخوة، هو بيركض إلى خدمة الإخوان ومساعدتهم وتقديم لهم الطعام ورفع الطعام حياء وأدبا. ما بيرضى يعني، ما بيرضى أنك أنت يعني، نحن الآن في رحلة ونخرج مع بعضنا البعض، صار وقت الطعام، إذا في إنسان بالحياء هو يبادر إلى العمل، وإذا واحد قليل حياء يظل مستلقي يضحك ويلعب، شو صار الأكل دهوني، ماشي الحال مو مشكلة، بس بيصير الأكل بتجيبه تفضل تفضل هالأكل، هلأ بيأكل بيروح، من يعني يرفع هذا الطعام، من سينظف، ما في حياء، لا يستحي. في هؤلاء الناس النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مع أصحابه وزع عليهم الأعمال ويقول علي جمع الحطب، يركب مع اثنين من صحابته الكرام يتعاقبان على ناقة أو على جمل، فيركب هذا ساعة وهذا ساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساعة، والساعة الرابعة يستريح فيها الجمل. الاثنين الصحابة يقولان يا رسول الله، وقت بيصير النبي صلى الله عليه وسلم بده ينزل من الناقة يقولون يا رسول الله لا أنت تبقى على الجمل نحن نمشي، يقول لا، ما أنت بأقدر مني على المشي ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر، لا لا أنا مثلي مثلكم بمشي مثلكم. حياء وأدبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يفتدونه بأرواحهم. في أدب في حياء. أنت إذا صاحبت يا أيها الشاب يا أيتها الفتاة، صاحبت فتاة من أهل الحياء علمتك الحياء، وإذا صاحبت فتاة من أهل قلة الحياء علمتك قلة الحياء. إذا رفيتك في على جوال أسماء 20 رجال غرباء، هذا المطعم وهذا الكوة، هذا تبع البقالية وهذا شفير التاكسي، شوي تاني تحس يا رفيقتك شو يعني موظفة بقطاع عام وكلهم هذول بيعرفوها كأنه هي يعني نقطة الاتصال بينهم. إذا رفيقتك مرمت صاحبين عنده 20 رجال على الجوال غرباء بأسمائهم وأوصافهم، وتكلم هذا وترسل رسالة لهذا وتعايد على هذا، ستدربك على قلة الحياة. وإذا صديقتك من العفة والحياء والشرف والأدب ما إنها لتستحي أن تمضي إلى السوق وحيدة، مستحيل تنزل إلى السوق وحيدة، لازم تأخذ معها أحدا، مستحيل أن تدخل إلى دكان عام لوحدها، لابد أن يدخل معها أحد من أرحامها أو من أقاربها أو من أولادها أو من أخواتها. إذا كان السرفيس تركب به تريد أن تصل إلى نقطة ونزل كل أهل السرفيس من السرفيس، لا تبقى في السرفيس، تنزل من السرفيس مع أنه لسه هي ما وصلت، لكن تقول كيف أنا أركب لوحدي مع هذا الرجل، ما ترضى تركب بسيارة أجرة وتاكسي لوحدها. والله تعجبوني أيها الإخوة، أحيانا امرأة تقعد قدام شوفير التاكسي أبدا مثل أخته، أنه هي أخت رجال، هي أخت من قل حياؤه. فراقبي أن تصاحبي من هن كثيرات الحياء وليس من هن قليلات الحياء. السبب الثالث الذي يزيد من حياء الإنسان ويحافظ على حيائه مصاحبة الصالحين. ترك المعاصي واحد، النظر في القدوات ذات الحياء العالي اثنين، مصاحبة الصالحين ثلاثة. أما الرابع فالتعبد بمراقبة الله تعالى وبالإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام يسميه العلماء مقام المراقبة، وأنت جالس الآن الله يراقبك، وأنت في بيتك الله يراقبك، وأنت في غرفتك الخاصة الله يراقبك، وانت نازل على السوق الله يراقبك. فإذا تعبدت الله بمقام المراقبة والإحسان استحييت من الله. إذا بدك تصرخ صوت الله يراقبني، تحس حالك هدأت. إذا بدك تتصل برجل غريب الله يراقبني. إذا أغضبك إنسان وأردت أن تبطش به الله يراقبني. إذا دعت نفسك إلى النظر إلى الحرام الله يراقبني. الله معي، الله شاهدي، الله مطلع علي. فتنقبض نفسك عن فعل النقص وعن فعل الحرام وعن فعل المكروه. إذن السبب الرابع الذي يزيد حياؤك التعبد بمقام المراقبة والإحسان. شو اللي بيعينك على هذا المقام؟ الإكثار من ذكر الله تعالى. أما الخامس والأخير من أسباب زيادة الحياء وبالتالي زيادة الإيمان، اعتزال البيئة الفاسدة والموبوءة التي تصد عن الحياء. يا شباب يا رجال يا أيتها الأخوات، كل منا مطلوب إليه أن يعتزل أهل قلة الحياء، وإلا شئت أم أبيت سيعدونك بقلة حيائه. والله قال لي واحد من الإخوة وقد جاءني باكيا، طلق زوجته وتزوج وعنده أولاد، جاءني يبكي قال أستاذ والله لا أدري كيف نطقت بكلمة الطلاق. قال أنا بعمري ما فكرت بهذه الكلمة ولا نطقت بها، ولا هي موجودة في أسرتنا ولا في عائلتنا، كيف خرجت من فمي لا أدري. قلت له هل لك جلسة تجلس بها مع أصحاب في كل أسبوع؟ قال نعم. قلت هل يوجد في هؤلاء الأصحاب من يقول كلمة الطلاق في تلك الجلسة؟ علي الطلاق، علي الحرام، علي الحلال، موجود؟ قال إيه موجود، في واحد يكثر. قلت هذا من هذا، سرت إليه العدوى من حيث لا يدري. يا أيها الإخوة، من كان منكم يعرف أناسا حوله فيهم قلة حياء، نصيحة لوجه الله اتركهم، وإلا سيصيبونك بهذا البلاء. وإذا قل الحياء هذا مشعر قلة الإيمان، لابد من حمية وحجر صحي بابتعادك عن قليلي الحياء، وبالمقابل تقترب أكثر من كثيري الحياء. اجعل أصحابك من أهل الحياء العالي، اجعل قدوتك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، اجعل حالك حال الذاكرين لله تعالى والمراقبين له. بهذا يزداد الحياء في الإنسان المؤمن. نسأل الله عز وجل أن يملأنا إيمانا وأن يزيدنا حياء منه ومن عباده الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حاسب نفسك كي لا